بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم ماذا؟ الأصول، والذي وقفنا فيه على مبحث مهم من مباحث علماء الأصول، ألا وهو مبحث النهي. تكلمنا في اللقاء الماضي حول الأمر، تعريفه، ضوابطه، صيغ الأمر، ما يدل عليه الأمر وهو دلالة الأمر. ثم تكلمنا على بعض المسائل الفرعية، كما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب، وهل الأمر يفيد الفور أو أنه يفيد التراخي، إلى غيرها من مسائل مبحث ماذا؟ الأمر. في هذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم عن الأمر الثاني الذي هو رديف الأمر، وهو ماذا؟ وهو النهي. دائما أيها الإخوة، ما تجدون علماء الأصول يريدون مبحث الأمر ثم يريدون مبحث ماذا؟ النهي، لأن الأمر والنهي صنوان لا يفترقان، لأن الشريعة إذا نظرت إليها هي إما أوامر وإما ماذا؟ وإما نواهي، إما افعل أو لا تفعل. وهذا الأمر إما يكون على سبيل التأكيد فيكون واجبا، أو على سبيل التخيير، أو على سبيل يعني الندب فيكون ماذا؟ مستحبا. والنهي كذلك إما أن يكون على سبيل الإلزام بالترك فيكون نهيا محرما، وإما أن يكون على سبيل التخيير في الترك فيكون ماذا؟ مكروها. قول المصنف رحمه الله: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا النهي. هذا تعريف المصنف رحمه الله للنهي، طلب الكف، أو قول يتضمن الكف على وجه الاستعلاء. وعرف النهي كذلك بتعريفات أخرى لدى علماء الأصول، فقالوا أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا تعريف النهي. وعرف النهي كذلك عند بعض علماء الأصول بأنه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على وجه ماذا؟ على وجه أو على سبيل الوجوب. طلب أو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل ماذا؟ الوجوب. إذن أصبح تعريف النهي يتضمن عدة أمور: أولا كونه قولا، ثانيا كونه يتضمن وجوب الترك في الفعل، ثالثا يكون ماذا؟ على وجه الاستعلاء، رابعا يكون بالصيغة المقرونة بلام المضارع التي تدل على النهي. ولاحظوا في بعض أو بعض أو قول بعض علماء الأصول قالوا على سبيل الوجوب، لم يقولوا المضارع المقرون، حتى ماذا؟ حتى يعم دلالة النهي في الصيغة وفي غيرها، لأن النهي يستفاد من الفعل المضارع المقرون بلا النهي، وقد يستفاد أيضا من أمور أخرى. فالتعريف الأخير فيه تعميم في صيغة النهي، وهو ماذا؟ وهو الصحيح في التعريف وأدق فيه. نأتي إلى تعريف المصنف، قال: وهو قول يتضمن الطلب. الطلب أيها الإخوة يشمل الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي يكون فيه استعلاء، والنهي اختلف عن الأمر في أن الأمر فيه طلب الفعل، والنهي فيه طلب ماذا؟ للترك. للترك. قوله هنا قول يتضمن، القول الأصل فيه هو الخطاب موجه بالفعل، ولا تقربوا الزنا، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كلها نواهي. فأخرج بذلك ماذا؟ الإشارة، لأن الإشارة عندهم لا تعد طلبا، وإن تضمنت معنى ماذا؟ وإن تضمنت معنى النهي، وهذا سيأتينا. قال مثاله قوله: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت. نحن ذكرنا لكم خلاف علماء الأصول قديما في الإشارة، هل تتضمن أمرا أو لا تتضمن أو تتضمن نهيا. فقلنا على كلام المصنف هنا هي لا تتضمن النهي، وإن أفادت معنى ماذا؟ النهي. قيل للرجل لا تطلق زوجتك، فأشار برأسه هكذا، أي لا، لن أطلقها، أو أشار برأسه هكذا، أي سأطلقها. فبعض العلماء يستفيد الطلاق من الفعل أو من الإشارة التي تتضمن معنى ماذا؟ الترك أو الأمر. ولكن هذا محله كما يقال في التحقيق، لا التعريف اللغوي، محله حقيقة المعنى، هل يستفاد منه الشيء أو لا. قال: وخرج بقولنا طلب الكف الأمر، لأنه طلب الفعل، قلنا لكم الأمر طلب الفعل، عكسه طلب الكف. وبقولنا على وجه الاستعلاء الدعاء وغيرها مما يستفاد النهي منه بالقرائن. في كلام المصنف هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن النهي فيه طلب الكف عن الفعل بخلاف الأمر، وهذا ذكرناه لكم. ثانيا، لا بد أن يكون على وجه الاستعلاء، خرج بذلك أن يكون النهي ماذا؟ على وجه الدعاء. نحن قلنا لكم الأمر إذا صدر من الآمر إلى المأمور به أو إلى المأمور لا يخرج من ثلاثة أحوال: إما أن يخرج الأمر من جهة عليا فهذا يسمى أمر، وإما أن تأمر من هو مساو لك فهذا ماذا؟ التماس، وإما أن تأمر من هو أعلى منك فهذا يسمى ماذا؟ الدعاء. النهي كذلك، إما أن تنهى من هو أقل منك مرتبة، هذا هو النهي، فنهي الله لعباده، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ونهي الأبي لابنه، هذا نهي. وإما أن تنهى ماذا؟ من هو مساو لك في الرتبة، فهذا يسمى ماذا؟ التماس. مثل أن تقول لزميلك: لا تأخذ قلمي، لا تفعل كذا، فأنت تلتمس ماذا؟ منه. وإما يكون النهي ممن ماذا؟ ممن هو أعلى منك مرتبة، فهذا يسمى دعاء: ربنا لا تؤاخذنا. هل أنت تنهى الله؟ لا طبعا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع، وما دل على وجه الكف بصيغة الأمر مثل أدعو، أترك، وكف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت أو وإن وأنه وإن تضمن طلب الكف فإنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. عندنا أيها الإخوة مسألة عرضية ذكر المصنف، خرج بقولنا بالصيغة ما دل على وجه الكف بصيغة الأمر، فهذا لا يعد نهي، يعد أمرا، مثل أترك، كف مثلا، فهذا وإن تضمن معنى النهي فإنه لا يعد ماذا؟ نهيا. هنا مسألة مهمة أيها الإخوة، من المهم أن تقيدها، ما هي صيغ الأمر؟ الأمر أيها الإخوة له صيغ كثيرة، من أشهرها أو أولها الصيغة الأولى، وهي النهي الصريح، وهو النهي الصريح الذي يقتضي التحريم بالفعل المضارع المقرون بلا الناهية، مثل لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. الصيغة الثانية الأمر بالترك للشيء، هذا يستفاد منه ماذا؟ النهي. وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا. وقول الله جل وعلا كذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا ماذا؟ البيع. فهو أمر بالترك يستفاد منه التحريم. الصيغة الثالثة أن يذم الفاعل أو الفعل. يذم الفاعل لا يدخل الجنة قاطع رحم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، وذكر منهم المسبل. وذكر مثلا صاحب الغيبة. أو أن يذم الفعل نفسه، إن الشرك لظلم عظيم. يذم الفعل، إن الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذا ذم الفعل أو ذم الفاعل دليل على التحريم. رابعا أن يتوعد على الفعل بالعقاب أو العذاب. من بدل دينه فاقتلوه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار ماذا الأرض، من انتسب لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. فيترتب على الفعل هذا نوع من أنواع العذاب، فنفهم أنه ماذا من المنهيات. قال: وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف بالتحريم أو الحظر، وهذا ذكرناه لكم. يوصف بالتحريم مثل ماذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم، إن الله حرم وأد البنات ومنع ماذا؟ وهات. إن الله حرم عليكم أن تأكلوا ماذا؟ لحوم الميتة. إن الله حرم عليكم، فينص النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالتحريم. أو الحظر، يوصف بالماذا؟ بالحظر، أي بالقبح، وهذا محظور أي ممنوع. أو القبح، وهذا كثير. قال: أو يذم فاعله، أو يترتب على فعله عقاب ونحو ذلك، وهذا ذكرناه. ولذلك النهي لا يؤخذ من صيغة واحدة وهي قولنا لا تفعل، لا، كل ما جاء في الشريعة وتفهم منه معنى النهي فإنه داخل في ذلك دخولا أوليا. ذم الفاعل، ذم الفعل، ترتب العقاب أو ترتب الحد في الدنيا أو في الآخرة. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ترتب الحد هنا على الزنا في الدنيا دليل على أنه ماذا؟ من المحرمات. ما تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، هذا قول عامة علماء الأصول، أن النهي الأصل فيه أنه ماذا؟ يفيد التحريم. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية استفاد منها العلماء التحريم من عدة وجوه. الوجه الأول: الأمر بالكف عن الفعل، ما نهاكم عنه فانتهوا. الوجه الثاني: قالوا لو لم يكن للنهي وجوب الكف لما حذر الله جل وعلا في آيات أخرى وتوعد المخالفين لأمر رسوله بالكف عن الفعل. يعني أنا لو لم أرتب عقوبة على عدم فعلك للشيء يدل على أن فعلك عدم فعلك لا أو فعلك لا لا قيمة له، لكن لما أرتب العقوبات وأحذرك من أن تخالف أمر رسولك وتخالف وتفعل دل على أن فعلك للشيء هنا أو مخالفتك له قيمة. ولذلك أصح أقوال العلماء أن النهي يفيد التحريم. طيب، وماذا يفيد؟ قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد أيضا فساد العبادة وفساد الفعل. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه على ما نهى عنه فليس عليه أمرنا صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. الأدلة أيها الإخوة على أن النهي يقتضي الفساد أدلة كثيرة وقيدوا بعضها. أولا ما ذكره المصنف وهو قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، دل على أن كل عمل يخالف أمر الشريعة فهو مردود أي فاسد وباطل وغير مقبول من صاحبه. هذا أولا. ثانيا أن الصحابة كانوا يستفيدون أن على ويستدلون بفساد العبادات على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما استفاد ابن عمر على عدم على فساد بطلان من يخطب وينكح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب، يعني عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن أن يخطب أو قال لا ينكح المحرم، وأفسد الصحابة ماذا وأبطلوا هذا الأمر، دل على أن الصحابة كانوا يستفيدون من النهي ماذا الفساد. وكذلك تحريم الشرك يدل على فساده، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأرض التي في المقبرة أو في الحمام، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع كثيرة يستفيد منها الصحابة أنها ماذا فاسدة وباطلة. قال وهذه قاعدة المذهب في النهي هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم. الآن المصنف رحمه الله سيبين لك ما هي ضابط النهي، متى يكون النهي يستفاد منه الفساد والبطلان، ومتى النهي يستفاد منه فقط التحريم دون الفساد والبطلان. وذكر هنا لك قاعدة في المذهب. قال كالنهي إذا جاء في الشريعة فإما أن يأتي النهي إلى ذات العبادة أو يأتي إلى شرط من شرائطها، فإذا أتى النهي إلى ذات العبادة أو شرط من شروطها هنا يستفاد من النهي البطلان. أما لو كان النهي عائدا إلى أمر خارجي لا إلى ذات النهي إلى ذات العبادة ولا إلى شرط من شروطها فيستفاد منه التحريم فقط. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فأرجع النهي إلى ذات العبادة يدل على أن النكاح بغير ولي ماذا يعتبر النكاح فاسدا أو باطلا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. نكاح الشغار أيها الإخوة النهي عند جمع من العلماء لا يعود إلى ذات النهي، إنما يعود إلى أمر خارجي وهو خلو عقد النكاح من الصداق، فإذا وجد الصداق صح النكاح أو يصحح جمع من العلماء النكاح ويفرض للمرأة مهر ماذا المثل، هذا هو المقصود. قال إن يكون النهي عائدا حتى تعلم أن ليس كل نهي أصلا يأتي في الشريعة العبادة باطلة فيه، فقد يأتي النهي ولا تكون العبادة باطلة. قال أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. هذا هو النوع الأول، أن يكون النهي إما أن يعود إلى ذات العبادة أو إلى ماذا إلى شرط من شرائطها. فمثلا الصلاة بغير استقبال القبلة النهي هنا يعود إلى ذات العبادة، النهي لبس الحرير أيها الإخوة إذا سترت به العورة قالوا أنه يعود إلى شرط من شروطها وسيمثل لها المصنف. قال ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات النهي لا بشرطه ولا بذات المنهي عنه فيكون ماذا فيكون فلا يكون باطلا. مثال ذلك كثير من النواهي في الشريعة تكون لأمر خارجي، مثل النهي عن تلقي الركبان وهو تلقي الجلب كما سيأتي في كلام المصنف. الآن بدأ المصنف يمثل، قال كمثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة، لأن المصنف يعطي مثال على العبادة وعلى المعاملة. أصبح عندك أربع أمثلة: نهي عائد إلى ذات العبادة في العبادات، نهي عائد إلى ذات العبادة في المعاملات، نهي عائد إلى شرط من شروط العبادة في العبادات، نهي عائد إلى يعني شرط من شروط المعاملة. هذه أربع أمثلة. ثم نهي يعود إلى أمر خارج في العبادة، نهي يعود إلى أمر خارج في باب ماذا؟ المعاملة. أصبحت ستة أمثلة. قال رحمه الله: مثال العائد إلى ذات النهي عنه في العبادة النهي عن صيام يوم العيدين. النهي عن صيام يوم العيد جاء النهي إلى ذات العبادة لا إلى أمر خارجي. فمن صام يوم عيد النحر أو صام يوم عيد الفطر فيكون صيامه باطلا، أي مردودا عليه. قال: مثال العائد إلى ذاته في العبادة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية. من باع بعد يوم الجمعة بعد ندائها أو بعد صعود الخطيب على المنبر فبيعه يعتبر باطلا. لماذا؟ لأن النهي هنا إلى ذات العبادة. ثم قال: ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. فستر العورة أيها الإخوة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شراطيتها. لاحظوا معي، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا سترت عورتك بأمر محرم مثل الحرير هل تصح صلاتك أم لا؟ على كلام المصنف هنا قال ماذا؟ لا تصح الصلاة لأنه ستر عورته بمحرم، فأصبح النهي يعود إلى شرط من شروط الصلاة. حقيقة هذا المثال الذي مثل به المصنف للعلماء فيه مقال أو نزاع. لماذا؟ قالوا: لأن الشرع أيها الإخوة أمر بستر العورة، فكونك تسترها بمحرم أنت تأثم على ماذا؟ هذا الستر. لكن هل أنت حققت مقصود الشرع؟ لم، حققت المقصود وحققت الشرط ويعني العورة انسترت. لو كان عندك ثوب مغصوب، أنت غصبت ثوبا صليت به، غصبك للثوب هذا محرم، صلاتك وسترك له حقق مقصود الشرع أو لا؟ حقق المقصود. قال: مثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل. فالعلم بالمبيع شرط لصحة المبيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. الحمل أيها الإخوة لا يجوز بيعه. أن تأتي وتبيع لصاحبك ما في حمل ماذا؟ الناقة، تقول: والله أنا أبيعك ما في بطنها، لا يجوز ذلك. السبب في أنه بيع معلوم مجهول وبيع معلوم. أنت ما الذي يضمنك أن تعيش الأم حتى تضمن أن يعيش ماذا؟ الولد. وما الذي يضمنك أن يخرج الولد سليم أصلا، أو الحمل سليم أو معافى، أو يخرج مثلا تقول: إن كان أنثى فأبيعك وإن كان ذكر فلا. هذا بيع لماذا؟ للمعدوم، فلا يجوز ذلك. قال: مثال النهي العائد إلى أمر خارج من العبادة النهي عن لبس الرجل العمامة، عمامة الحرير. فلو صلى عليه عمامة حرير ماذا؟ لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطه. لاحظوا، العمامة تختلف عن ستر العورة. لماذا؟ ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وأما لبس العمامة فهو ماذا؟ فهو مندوب أو مستحب عند جمهور العلماء. فلو غطى رأسه أو لبس عمامة فيها حرير يأثم على لبسه الحرير وصلاته صحيحة، لأن لبس العمامة أصلا ليس بشرط، إنما هو مستحب ومندوب. فالنهي لا إلى شرط العبادة ولا إلى ذاتها، بل إلى أمر خارجي عنها مندوب ومسنوع، هو لبس العمامة. قال: ومثال العائد في إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع. هذا النهي في باب المعاملة. أنت جئت تريد أن تبيع مثلا معك صرة من الطعام وأردت أن تبيعها، من فوق الأكل سليم ومن تحت يوجد جزء منه ماذا؟ غير سليم. فأنت هنا في هذه الحالة وقع منك غش في باب ماذا؟ في المعاملة. هل هذا الغش يعني يبطلها؟ لا، لا يبطلها، لكن يلزم البائع على أنه ماذا؟ على أنه يعالج هذا الغش، أو إذا رضي المشتري بهذا الغش وأسقط خياره بطلبه صح منه ذلك. أنت اشتريت كرتون ربما موز أو برتقال يوجد منه جزء متعفن، فأنت كمشتري رضيت بهذا الأمر ويعني وافقت عليه وأسقطت خيار العيب بالنسبة لك، فالأمر يرجع ماذا؟ إليك، ويصح ماذا؟ البيع. لكن هذا أيها الإخوة عند العلماء يضبط بضابط معين، لا يكون الغش ظاهرا فاحشا يعني يتضرر منه ماذا؟ المشتري. فأنت تبيع لي سيارة، أذهب لأفحصها، أجد الشاصي أو الجير أو شيء يعني في السيارة لا يمكن أن تباع معه ماذا؟ السيارة. فهذا نوع من أنواع الغش في المعاملة. هنا الغش أيها الإخوة لا يمكن للمشتري أن تستمر معه البضاعة، فالغبن هنا يكون غبنا فاحشا كبيرا، فيجب شرعا في هذه الحالة أو يكون البيع في هذه الحالة بيعا باطلا، يكون البيع بيعا ماذا؟ باطلا. إذن ضابط الغش هنا في المعاملة الذي تصح منه المعاملة قالوا أن يكون الغش غير فاحش، ويكون يعني لا ضرر فيه على المشتري فيصح ماذا؟ البيع. لكن لو كان عكس ذلك أو خلاف ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يكون ماذا؟ يكون البيع بذلك باطلا. دائما أيها الإخوة في النهي حتى تعلم أنه يرجع إلى ذات العبادة أو يرجع إلى شرطها أو يرجع إلى أمر خارج فيها، لا بد أن تفهم كلام الفقهاء في المسألة، لأن الفقهاء حقيقة في أبواب خاصة في المعاملات في أبواب البيوع والنكاح وأبواب الجنايات والحدود دائما الفقهاء يختلفون في النهي. فمثلا تلقي الجلب وهو تلقي القادمين لبيع سلعهم من خارج البلد، فينطلق إليهم قبل أن يصلوا إلى السوق فيشتري ماذا؟ منهم بسعر أقل من ماذا؟ سعر السوق بكثير، فهو بذلك يضر البائع يغبنه ويخدعه، ويضر كذلك السوق، لأن السوق أيها الأخوة يستفيدون أحيانا من عدم علم البائع بالسعر، والبائع يتضرر لأنه يبيع سلعة بعشرة دراهم وهي تباع في السوق ماذا؟ بخمسين، وهو لا يعلم ذلك، فأنت ماذا؟ فأنت غبنته وخدعته. هذا النهي أيها الإخوة العلماء يقولون ليس النهي إلى ذات البيع، البيع بأركانه وشروطه ويعني قواعده صحيح، لكن النهي إلى أمر خارجي وهو ماذا؟ وهو غبنك أنت لي ماذا؟ هذا البائع. على ذلك العلماء قالوا إن البائع هنا له الخيار في إمضاء البيع أو رده إذا وصل ماذا؟ إذا وصل هذا المشتري إلى السوق وبدأ بعرض سلعه على هذا. وبعض العلماء يرى أنه يرد يعني معه جزءا من المبلغ، وإلى غيرها من الأقوال. ولاحظوا معي النهي هنا اختلف العلماء فيه، هل يرجع إلى ذات البيع أو إلى أمر ماذا خارجي عنه. النهي مثلا في النكاح، جاء النهي أن ينكح الرجل على نكاح أخيه أو يخطب ماذا على خطبة أخيه. من العلماء من يرون أن النكاح هنا باطل لأن النهي جاء إلى ذات العبادة، ومنهم من يرى أن النهي أمر خارجي وهو حصول العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وأما النكاح فيصححونه مع إيقاع الإثم على الخاطب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.